إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر ما يتعلق بمباحث الهجرة النبوية وما كان من هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وفي هذا المقام من باب التكملة والمتابعة سنذكر أهم الأحداث والوقائع والحوادث التي وقعت في هجرته عليه الصلاة والسلام، مع النظر إلى صحتها في ميزانها العلمي. فإن مما يذكر في قصة هجرته عليه الصلاة والسلام ما كان من أمر كفار قريش عندما علموا بهجرة الصحابة وكيف أنهم تسللوا مهاجرين إلى المدينة تاركين مكة. تفطن الكفار إلى هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يبادروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم قبل أن يبادرهم بهجرته. فمن هنا كان اجتماعهم في دار الندوة، وهي تلكم الدار التي قد أعدت للنقاش والحوار ولقطع القرارات المهمة التي تمت بالبلد. فكان من اجتماع سادات قريش وكبرائهم وأشرافهم في دار الندوة، وذلك في كيفية صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة. وذكر أنه في هذه أو في هذا الاجتماع كان باستئذان رجل دخل عليهم وهو ليس منهم، إذ برجل على هيئة شيخ جليل من نجد، وهو في الحقيقة إبليس. تشكل إبليس بهذه الهيئة حتى يدخل في أوساط الكفار بهيئة شيخ نجدي. وقال المفسرون والعلماء: لماذا اختار هذه الهيئة؟ قال العلماء: لأن أهل نجد قد عرفوا بالفهم والحصافة والخبرة والحنكة، وهم في هذا المكان بأمس الحاجة إلى خبرات الناس، فأدخلوه بعدما استأذن في الدخول، فأدخل معهم وهو ليس منهم. فحينها تشاوروا في عدة أمور، ثم استقر أمرهم إلى أمر واحد، وهو أنهم يأخذون من كل قبيلة رجل. فأهل قريش قبائل: بني فلان وبني فلان وبني فلان، فيأخذون من كل قبيلة رجل من أشدهم ومن أشبهم، ثم يدفعون له بالسيف وذاك بمثله، ثم يجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتلة رجل واحد. فإذا فعلوا ذلك حينها دمه عليه الصلاة والسلام يكون على عاتق من؟ الجواب: سيكون على عاتق جميع القبائل، ليست قبيلة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، مجموعة قبائل اشتركت في دم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الفكرة الشيطانية في حساب أولاً قطع دعوة رسول الله بموته عليه الصلاة والسلام، كذلك بمآلات الأمور، أن بني هاشم إذا أرادوا أن يثأروا لرسول الله وهو منهم ومن أفرادهم، كيف سيأخذون الثأر من من؟ القبائل كل على أسرها لا يمكنهم، فحينها سيصطلحون على الدية، سيصطلحون على الدية. هكذا كان التفكير في موضوع المؤامرة المحبكة من قبل الكفار في ماذا؟ في قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه القصة إخواني في الله وهي من القصص المشهورة المتداولة في كتب التواريخ والسير، نعم رواها جماعة من أهل السنن، فقد جاءت عند أبي نعيم والبيهقي في الدلائل، وهكذا جاءت ذكرها الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وغير واحد، إلا أن أحاديث هذه القصة معلّة، ما من طريق إلا وفيه إعلال، وفيه ضعف، وفيه ضعف، ولهذا فالتفاصيل المذكورة في هذه القصة لا يمكن أننا نؤكدها، فالله أعلم بحقيقة التفاصيل، لكن من حيث أصل القصة فالأقرب أنه ثابت. ولماذا نقول أن أصل القصة ثابت؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن أشار إلى هذه المؤامرة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوا، يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فذكر ربنا عز وجل مكر الكفار، ولهذا لا تكاد تجد أحد من المفسرين سواء كان من المختصرات أو من الأمهات من كتب التفاسير عند هذه الآية إلا وأشار إلى حادثة دار الندوة، لأن ما وقع في دار الندوة في المخططات الثلاث هي التي جرى عليها ذكر الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. هنا ليثبتوك بمعنى ليوثقوك، ليحبسوك. نعم هذا طرح، كان من قراراتهم أن محمدا يحبس فلا يمنع، لا يذهب إلى مدينة ولا إلى أي مكان، يحبس. إلا أن هذه الفكرة لاقت البوار، قال: لأنكم إن حبستم أتى أهله وطالبوا بفكه، ما أنتم قائلون؟ وكان من أمرهم كذلك ليخرجوك، وهو النفي، قال: نطرده ونخرجه من قريتنا من مكة. فقال قائل: ما صنعتم شيء، إذا خرج سيدعو غيره، فإذا قويت شوكتهم جاءوكم فغزوكم في عقر داركم، ما صنعتم شيئا. فحينها اتفقت الكلمة على القتل، لكن على هذه الصورة. فتجد أن هذه الآية تتحدث عن حقيقة ما وقع في دار الندوة، ولهذا نقول أصل القصة قد حصل، لكن هذه التفاصيل الله أعلم بتفاصيلها، لأن الأحاديث لا تنهض، الأحاديث لا تنهض بالحجية. فهذا إخواني في الله مما وقع من أحاديث دار الهجرة. كذلك مما يذكر من الأحاديث والحوادث في هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي لما أراد أن يهاجر، وقد مر معنا أن هجرته كانت بغتة، خرج في وقت لا يعلم به أحد، جعل على فراشه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جعل على فراشه علي بن أبي طالب، إذ أن الكفار كانوا يراقبون رسول الله، فما أراد نبينا أن يختفي عن بيته فيتنبه الكفار لسفره، ولهذا طلب نبينا من علي رضي الله تعالى عن أن يبقى على فراشه وأن يتدثر بفراشه وغطائه ولحافه حتى يوهم الكفار أن محمدا لا زال في بيته. وهذه القصة إخواني في الله قد جاء كذلك عند الحاكم في مستدركه، وذكرها كذلك أبو داود الطيالسي، وصححها الحاكم ووافقه الذهبي على التصحيح، وهكذا أخرجه أحمد في مسنده، وقد صحح القصة الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى على تصحيح هذه القصة، وأن هذا مما ثبت من قصص الهجرة. في أن عليا استخلف رسول الله على فراشه، وهذه تعتبر منقبة عظيمة جدا لعلي، إذ أنه ضحى بنفسه، فلربما ذهبت روحه في هذه الفعلة، لربما هجم الكفار على بيت رسول الله، ولربما انهالوا عليه ضربا بالسيوف، فهو آثر التضحية بنفسه على أن يهاجر رسول الله ولا يلقى أذى. معنى في بعض الروايات أن النبي طمأن عليا بأنه لن يصيبك مكروه، فكأن هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فهذا مما وأيضا ذكر كذلك من فوائد وجود علي وتخلفه أن النبي أمنه للأمانات والودائع التي كانت عنده، إذ أن النبي كان محل ثقة عند الناس، ليس عند أهل الإسلام بل حتى عند أهل الكفر، فكان الكفار يؤمنون رسول الله على الأموال والودائع، فما أراد نبينا أن يذهب وتضيع ودائع الناس، فكان قيل أن من أسرار إبقاء علي ماذا؟ أن تبقى الأمانات عنده ثم يعيدها إلى أهلها وأصحابها. كذلك مما يذكر من أحاديث الهجرة وقصة الهجرة النبوية ما كان من أمر الكفار حين أعدوا مكافآت مغرية مجزية في حق من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبه حيا أو ميتا، يأتيه حيا يؤسر أو يأتيه ميتا يقتل، على كلا الحالات له جائزة، فجعلوا على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام 200 من البعير 200 من البعير، وعلى رأس أبي بكر 100، من أتى بهذا له كذا ومن أتى بهذا له كذا حيا أو ميتا. فما ظنك يا عبد الله بهذه الجوائز المغرية فقد تأتي به؟ فحين تحرك الناس، وقد مر معنا في درس أمس أن من فطنته عليه الصلاة والسلام أنه بقي في الغار 3 أيام. لماذا هذه الأيام 3؟ لأن لعلمه أن في هذه الأيام 3 سيكون النشاط والتنشيط للأماكن، سيذهب الرعاة ويذهب أهل الفروسية والخيالة والرجالة ويبحثون عن رسول الله، الكل يبحث عن هذا الكنز، 200 من الإبل، مبلغ ضخم جدا، ولهذا آثر نبينا أن يبقى في الغار، لأن هذه الأيام 3 ستكون الطرقات مليئة بالبحث ذهابا وإيابا، فآثر نبينا البقاء. جاء في أحد الأحاديث وهو في البخاري أن سراقة بن مالك رضي الله لما كان كافرا كان في مجلسه فسمع رجلا يحدثه بأنه رأى ظل أناس، فتيقن سراقة أنه رسول الله ومعه الصديق من خلال وصف هذا الرجل، إلى أن سراقة أراد أن يستأثر بالجائزة بنفسه، فقال لهذا المبلغ: لا، ليسوا بهم، إنه فلان وفلان. أبعده. لماذا أبعده؟ أراد أنه هو الذي يقبض عليهم ويحوز على الجائزة، فذهب مباشرة إلى فرسه ورمحه وانطلق إلى المكان الذي أخبره الرجل أنه رأى ظل أناس، فمشى سراقة، والحديث كما جاء في البخاري، مشى سراقة على هذا الأثر حتى وافى رسول الله وأبا بكر أمامه، وهو إنما خرج إليهم قاصدا عمدا في إلقاء القبض عليهما، إما أحياء وإما أموات، لكي ينال الجائزة. فلما دنا بل قرب منهم إذ بفرسه تسقط على الأرض من غير علة، وهو هوى وخر على وجهه على الأرض بسقوط فرسه، فحين ماذا فعل؟ أهوى إلى كنانته بيده. ما الذي فعل؟ أخرج الأسهم، لكن للرمي لا، أراد أن يستقسم بالأزلام، أراد أن يستقسم بالأزلام، يشير على الآلهة واللات والعزة بماذا تشير عليه، لأن هذا الأمر ليس بالأمر الطبيعي أن تسقط الفرس من غير علة. فاستقسم بالأزلام، هل أضرهم أم لا، هل أضر هؤلاء أضرهم أم لا. فخرج السهم على ما يكره هو، وهو أنك لا تضرهم. فماذا فعل؟ هل أخذ بهذه الأصنام والأزلام؟ قال: فركبت فرسي ولحقت بهم وعصيت الأزلام، ما أكثرت بهذا، لأن في نفسه الهوى قد عبئ على ملاحقة هؤلاء ولا بد. قال: فبينما هو يمشي حتى دنا، بل حتى سمع قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أن النبي كان يقرأ: اللهم اكفناه بما شئت، أو اللهم اكفنيه بما شئت، أي أنك يا رب اكفنينا هذا الرجل. فكان هذا الذي يقرأه عليه الصلاة والسلام. فلما دنا سراقة من رسول الله، إذ بفرسه بركبتي الفرس تخور في الأرض، تغوص في الأرض غوصا إلى ركبتيها، وهذا كذلك أمر لا يعقل، أن ماذا، أن الفرس يعني تمشي ثم تخور الأرجل إلى داخل الأرض إلى الركب. فسقط المرة الثانية، حينها تنبه فأخرج الأزلام يستشير الآلهة أضرهم أم لا، فخرج أن لا، لا تضرهم. فحينها وقف ونادى بالأمان: قفوا ولكم الأمان. خلاص، والرجل إذا أمن أحدا يكون في أمانة ولو كان كافرا. فعند العرب عندهم الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق، هذا أمر خط أحمر ما يتعدى أحد، ليس من عهدهم الغدر والخيانة، هذه وصمة عار تبقى معهم للأبد. فأشار إليهم بالأمان: أنقفوا ولكم الأمان. فوقف نبينا صلى الله عليه وسلم، فركب سراقة خيله بعدما خرجت من الأرض، ثم وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بخبر، قال: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، إن قومك قد جعلوا فيك الدية. ثم قام سراقة وأخبره وأخبر رسول الله وأخبر أبو بكر بأخبار ما يريده الناس، ما يخططون له، ما يمكن أن يتوقع أن يحصل منهم، وكل ذلك من باب النصح. وهذا لما رأى سراقة من بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إنه في آخر أمره عرض عليهم الزاد والطعام، فقاله نبينا صلى الله عليه وسلم فما طلب شيئا، قال: إلا أمرا واحدا، قال: أخفي عنا، أخفي عنا، أي أمرنا أخفيه، لا تخبر أحدا أبدا بأمرنا أننا سلكنا هذا المسلك أو أنك رأيتنا. فهذا ما وقع الحديث البخاري من قصة سراقة، وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. كذلك مما يذكر من حوادث الهجرة إخواني في الله، ما وقع في وصول نبينا إلى الغار. فقد جاء في البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. من القوم؟ الكفار، جماعة من الكفار، طائفة من أهل الكفر ممن يتتبعون آثار الرسول، وصلوا إلى الغار، والغار كان بالأسفل، عبارة عن صخرة الصخور تنزل فيها نزول، يدخل صاحبه إلى الأسفل. فكفار قريش وصلوا إلى فم الغار، حتى أنهم كانوا قيام قيام. ماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال: يا رسول الله، لو أن بعضهم طأطأ ببصره لرآنا. فقط لو أن أحدا فقط فعل هكذا، نظر إلى الأسفل، لرآنا في الغار، لرآنا في الغار. طبعا هو كان الصديق الذي يخشى ليس على نفسه، وإنما يخشى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقاله نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الثقة وعظيم التكلان على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيك، لكن بصدق الاعتماد على الله جل في علاه. وفيه إخواني في الله ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في القرآن إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. والمعية هنا معية خاصة، معية النصر والتأييد، فإن الله جل وعلا نصر نبيه، بل هذه الهجرة آية من آيات الله. وهنا تأتي مسألة إخواني في الله الحديث يجر إليها، فالله جل وعلا نصر نبيه في هذا المقام بنصر من عنده، إذ أن الله صرف الكفار، مع أنهم لم يبقى بينه وبين رسول الله سوى أشبار شبرين، لو طأطأ لرأى، فالله عز وجل صرفهم وصرف كيدهم من عنده. وبهذا تعلم أن هذا الصرف أمر معنوي، وما يذكره بعض الناس من وجود نسيج العنكبوت على فم الغار، وهذه قصة شهيرة جدا جدا، اشتهرت عند الصغار والكبار أنهم يتداولون فيما بينهم في قصة أن الكفار عندما جاءوا إلى الغار وجدوا أن العنكبوت قد نسج الشبكة فيها، وبجانب الغار هناك شجرة فيها غصن متدلي وعليه عش حمامة، فقالوا أن هذه الأمور تدل على أنه لا أحد في الغار. فذكر شيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن القصة ضعيفة، وأن من أسباب ضعفها أن هذه الأشياء جعلت على أن الأسباب حسية هي التي صرفت الكفار عن رسول الله. قال والصحيح لا، ليست أسباب حسية، بل هي أسباب معنوية، أن الله من عنده صرف الكفار، صرف قلوبهم، صرف أبصارهم عن رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قصة إخواني في الله نسيج العنكبوت حول الغار، نعم هي مختلف فيها جماعة من الحفاظ كالحافظ ابن كثير كالحافظ ابن حجر على تحسينها، لكن جماعة من أهل العلم على تضعيفها، وعلى رأسهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى لا يراها تثبت، وأنها لا تثبت مع شهرتها، لم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه إخواني في الله بعض الحوادث والقصص التي وقعت في هجرته صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في دروس قادمة نتحدث عن وصول رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.